عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرني أن السجود على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي على أنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال أيضا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاة قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. والمراد لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. بعد ذلك قال مباشرة الجبهة لمحل السجود، وهذه السنة على المشهور من مذهب أحمد، مخالفة لشعار الرافضة أو مخالفة لشعار الرافضة، حيث يقصون جباههم بشيء من ضربة كرملاء ويسجدون عليه. والثابت من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخص جبهته بشيء إلا لحاجة، مثل شدة البرد، أرض باردة، أرض حارة معناه، أو غير ذلك. في ذات مرة سجد النبي عليه الصلاة والسلام في ماء وطين في صبيحة ليلة القدر عندما أمطر المسجد ووقف سقف المسجد ونزل الماء على الأرض، سجد النبي عليه الصلاة والسلام في ماء وطين. معنى هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على أرضية المسجد من الحصى، ولا مانع من وضع بسط وفرش، فقد كان يسجد على الخمرة، كان يسجد على ثوب، كذا أصحابه ربما يجعل بعضهم الثياب تحت جبينه للاتقاء لشدة الحر. قال والثابت من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخص جبهته بشيء إلا لحاجة. أما هؤلاء فمن دينهم المبتدا يأخذون معهم شيئا من تلك التربة المشهورة ويضعونه في جيوبهم ويسجدون عليه في كل مكان، إذا مشى أحدهم وضعه أمامهم في السجود. الدليل عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، فإذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. وقلنا لا حرج أن يسجد المرء على كور العمامة إذا كانت مشدودة على رأسه، لا غبارا فيها ولا كراهية. فإن الإنسان يسجد وركبتاه عليهما غطاء مسطورتان، ويسجد وهو لابس الخفين ولابس الجوربين ولابس النعلين، ويجوز أن يسجد وفي يده القفازان احتاج إليهما لبرد أو مرض أو ما إلى ذلك، لا حرج في هذا. قوله مجافاة عضديه عن جنبيه فيه أي في السجود، يجافي بين عضديه وجنبيه، يعني لا يتضامن هكذا لكن يبسط. وقلنا هذا يفعله المنفرد ويتمكن منه الإمام، إذا لم يستطع المأموم أن يفعل هذا لا حرج عليه، فلا يؤذي إخوانه ويشق عليه. إذا كان المأموم يستطيع أن يفعله بدون إذاء وضرر لغيره فلا بأس، أما الإمام يتمكن أن يبسط إذا سجد ويباعد بين عضديه وجنبيه ويجافي. المنفرد يستطيع، الإمام المأموم ربما يأتي ليفعل هذا يتضرر من عن يمينه أو شماله فلا يفعل. قال الدليل عن ابن بحينة، عبد الله بن بحينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن ميمونة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. البهمة يعني البهمة الصغيرة. عن أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه. قوله وبطنه عن فخذيه، البطن يجافي بها عن فخذيه. تصور لو أن الإنسان متضامن منكمش في بعضه وضاغط على بطنه يسبح وهو يحفز النفس غصبا يسبح بمشطة، فلماذا يشق على نفسه؟ فلا ينفرج حتى ينظر الناظر فيه كأنه منبطح نام على بطنه، ولا يتضامن متى؟ إذا كان له عذر من قيام في الليل، طال به قيام الليل جدا حتى شق عليه، فربما يستعين بركبه فيستند بمرفقيه على ركبتيه وهو ساجد. معنى إذا كان هناك حاجة لهذا من تعب أو مشقة في قيام أو نحوها. قال يجافي بطنه عن فخذيه. طيب وإيه؟ فخذيه عن ساقيه، يعني يفرج. وقلنا الحد الذي جاء في السنة 3 أذرع بين عقبي الرجل وبين السترة. فإذا سجد ترك موضع مرور الشارع معناه بين رأسي والسترة، هذا يكفي ولله الحمد، يعني 1.5 متر أو دون هذا يكفي الشخص، يكفي. ممكن واحد الآن يقوم يأخذ لنا 1.5 متر، قم يا أحمد عنك وينظر شوف حدد لنا 1.5 متر كذا، أين 1.5 متر أول شيء؟ 3 أضرع هكذا، هذا ذراع هذا ذراع ذراع 3 أضرع 6 شبر بقى 1.5 متر 6 شبر. ها يلا كده شوف عد يا شيخ، من هي عد؟ خليه هو واقف وانت ايس، خليك انت واقف من عند عقبي، من عند عقبي. ايوه ما شاء الله شبرك صغير يا شيخ. حدد له انت بقى بيدك من هنا، حدد فين وصلت؟ جميل، اسجد يا احمد كده ما شاء الله، شوف سجود منضبط صحيح. هذا الذي في السنة 3 أضرع بينه وبين السترة الجدار العمود، رجل جالس شيء من الكراسي قائم، تكون السترة شاخصة، السترة تكون ايه شاخصة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ قائمة السرير سترة، قائمة السرير شيء شخص، حدد العلماء بقدر ذراع، ومنهم من قال ثلثا ذراع، ثلثا ايه ذراع. إذن الذراع شبران أو دون هذا بقليل، يعني ممكن الشيخ أحمد عبد المتعب المسألة اللي وراك هذا شو يتون هذا المسألة، هذا المسألة يا أخي بارك الله فيك، هذا ذراع هذا ذراع صوت شخصة، تكون شخصة قائمة كلش كده دائما معناه أوهمية، واحد بيحط المفتاح سترة، واحد بيحط القلم سترة، واحد بيحط القية سترة، واحد بيحط الخط سترة. لا، كان ابن عمر رضي الله عنهما في الخناء يجعل راحلته سترة، الراحلة البعير شعله سترة، مع انه فين في خناء في بر، لكن بر محافظ على السترة في الخلاء، فيجعل الراحلة سترة ويصلي إلى رجل البعير أو يدي، معنى يا إخوان شعلها سترة. فمن فرضش السترة واحد في البيت يقول لك ما فيش حد يمر، ما فيش أولاد يمر، أيضا اتخذ سترة، اقترب من البوفيه، اقترب من الشوفنيرة، اقترب من قائمة السرير، اقترب من كرسي، اعملها بسترة حتى لو أنت في البيت أيضا. معنى احنا قلنا انسان ما يستطيعش يقيم السنة في المسجد ممكن الحمد لله يقيم السنة في البيت، مش قلنا هذا من قبل؟ يعني احنا قلنا ايضا من المستحبات ان يصلي الرجل في نعليه مخالفة لليهود، ما استطاعش يفعل هذا في المسجد ممكن يعملها في البيت، حد لا يقول حاجة، حد لا ينكر عليه وما يعملها في البيت، بس عايز تعمل مشاكل في المسجد بس، وفي البيت تبغى تعملها في البيت. زي واحد زمان داخل المسجد عايز يصلي في نعليه، يعني إما أصلي ولا هعمل مشكلة يا شيخ ما ينفعش. طب الصلاة من علينا من باب الاستحباب، ومن العلماء من قال بالوجوب طائفة قليل، فممكن أنت في البيت كده هو تلبس نعليك، طهرت النعليك، صليت النعليك، أنت في البيت اتخذ السطر، معنى كذلك أنت في المسجد حتى لو ما فيش حد في المسجد، وأنت ما تروح في الخلف كده وتقول أصلي في الخلف، اتخذ سترة وادنو من السترة واجعلها أمامك، إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة وليدنو منها. حتى كان عمر يأخذ الرجل وهو في الصلاة من قفاه ويقربه من السارين، حط أمام العمود، فسواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت من جذوع النخل، كانت من جذوع النخل، فيأخذ الرجل يقربه إلى إيه؟ إلى السترة وهو في الصلاة، أو الصلاة من باب إقامة هذه السنة بارك الله فيك. فإما السترة هتكون هذا المقدار أو أقل، ثلثا ذراع، ثلثا ذراع اجعلها أمامك شخص. حديث الخط سترة حديث منكر لا يصح، عرفتم يا إخوة؟ جزاكم الله خير. قال عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، يعني لا يضع ولا يلصق مرفقيه بالأرض كالبساط الكلب إنما يرفعهما. قال ابن قدامة رحمه الله جملة ذلك أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، ما شاء الله. ليه؟ هذه الصلاة فعلا الرجل صدق العزيمة، إنما المتماول متكاسل، احنا بنأديها صلاة خلاص، خلينا نأديها زي ما نأديها، داخل متكاسل متضامن، لكن الرجل الذي ينبسط يعني يرتاح ينشرح صدره في الصلاة معناه، ويجافي بين عضدي وجنبين وبين بطنه وفخذين وبين فخذين وساقين. قال أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه إذا سجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في سجوده. وفعلا أنتم إذا قدرتم المسافة كما شرحنا الآن لا بد لزاما أن تفعل هذا. قال ابن عثيمين: التجافي بالعضدين عن الجنبين وبالبطن عن الفخذين وبالفخذين عن الساقين. ولهذا قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. هذا هو الاعتدال، من تمام الاعتدال، اجعلوا سجودا، اجعلوا سجودا معتدلا، لا تحصر، لا تحصروا، فانزل البطن على الفخذ يتضامن والفخذ على الساق، ولا تمتدوا ايضا، ها لا يمتد جدا جدا كانه منبطح نائم كما يفعل بعض الناس اذا سجد، يمتد حتى يقرب من الانبطاح. واضح؟ واضح ولا لا؟ ايش الانبطاح؟ يعني كانه نائم على بطنه، كانه نائم على بطنه. فهذا لا شك انه من البدع وليس بسنه. طيب الجديد بقى اللي عايزين الدرس الجديد، قال: صف قدميه. صف ايه؟ قدميه هكذا، لا يفتحهما هكذا. بعض الناس يجيء ويفتح هكذا، تفضل تفضل، رجله هنا ورجله هنا. لا، السنه يعمل ايه بقى؟ يضم هكذا، يرص العقبين. قال الدليل على عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش. دائما يا أخي أوصيكم وأوصي نفسي، تجديد العهد بصفة الصلاة، تجديد العهد بصفة الصلاة. ننظر في الكتاب مرة بعد مرة، بعد طارة وطارة أخرى في فترة وبعدها، إنسان يجدد العهد بصفة الصلاة كل يوم، حسن صلاته، لأنه كلما بعد العهد بلي هذا العلم بهذه الكيفية العظيم. قالت رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه. طيب لو هي قدم هنا وقدم هنا، يقول يدها كيف تقع على بطن قدميه؟ لا تأتي إلا إذا كانت مصفوفتين مرصوصتين، وهو في المسجد وهما منصوبتان. الحديث قال النووي رحمه الله: هما منصوبتان في أن السنة نصبهما في السجود. قال ابن عثيمين رحمه الله: واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حالة التراص. قوله: جعلوا أطراف أصابعهما إلى القبلة. شو احنا ندرس الآن ايه؟ أركان واجبات، صح؟ وبعدين سنن قولية وفعلية، وفي كتاب كده هو أخطاء المصلين، أخطاء من التكبير إلى التسليم، مجلد للشيخ مشهور حسن سلمان، أخطاء القول المبين في أخطاء المصلين. ليه؟ لأن أخطاء كثيرة يقع فيها الناس خلال الصلاة. إذن لابد أن تأخذ وتراعي الأركان، الواجبات، السنن قولية فعلية، وأيضا تجتنب الأخطاء، تجتنب الأخطاء. قال الدليل حديث أبي حميد السعيد: أنت تستقبل ببدنك كيفما كلما استطعت أن تستقبل من بدنك تستقبل القبلة، افعل. طيب الأطراف دي عايزينها تستقبل القبلة، تثنيها، أطراف القدمين تثنيها وتستقبل بهما القبلة. ولذلك أنت إذا قمت بالصلاة لا تقف تفعل بقدميك هكذا، تصور كده هكذا، مش عارف بتسموها السبعة دي ولا ها؟ طب واحدة كده واحدة كده، وين هتوصل؟ واحنا عايزين كده استقبال قبلة، ها؟ على هذه الهيئة، مش تفعلها كده. شوف تصور لو أن الناس في الصف كل واحد عامل كده، هيسدوا الخلل،
هيسدوا الفرج. انما كل واحد عامل كده. اذا في فرج، في خلل يقف فيه الشيطان، لكن كل واحد يقف هكذا يستقبل المقدمين تبنى اما هكذا. ومن الخطأ ان بعض الناس عشان يسوي الصف ويسد الفرج يعمل قدميه كده. ارى بعض الناس يفعل هكذا، خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، يفعل هكذا. وما تيسر من إلصاق قدم أخيه في قدمك فقد أتى بالسنة، قد أتى بالسنة. معنى يقول طيب، يقول وفيه واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وهو ساجد. وهو ايه؟ تعملش كده بقى كده. طب اثنين، لو انت عملت كده ما استقبلت بيه ما ايه القبلة. عرفنا الشيخ صلاح وضحت؟ ها عايز التوضيح؟ عايز التوضيح؟ يلا يا احمد، رأسك هكذا ورجلك هكذا، بسم الله، عشان اخوك اللي بجوارك احسان ما شاء الله. اهو شوف يا شيخ، هاي مثنية ومستقبل قبلة الاطراف. الخطأ بقى فين يا احمد؟ اعمل الخطأ، لو انت شوف الخطأ اعمل الصورة التي فيها الخطأ، مش هتعرف تعملها صح وانت ساجد. ايوه شوف كيف، هذا من الخط. الصواب ان يثنيها ويستقبل بهما اطراف القدمين، هذه اطراف قدمين. وضعت شيخ بارك الله فيك، اسم حضرتك يا الله يكرمك سيدنا. قال واستقبل باطراف اصابع رجال قبل. وحديث عائشه وفيه فوجدته راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبل. قال ابن قدامه ويستحب ان يكون على اطراف اصابع رجليه ويثني بما الى القبل، لقول النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اسجد على سبعه اعظم واطراف القدمين. واحد يقول على سبعه اعظم يعني لابد دي يكون مكشوف، ما هو كده واحد ها هنقول له طب الركبتين هتعمل فيها غطيه، طب والارض بينك وبين الارض حق ها. طيب انت الان، النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان ينام كان يقرا قل هو الله احد والمعوذتين وينفث فيهم ويمسح وجهه وما استقبل من جسده. ما يلزمش اللي كان بيدخل داخل الملابس ها. فراغ عليهم ضربا باليمين، في التفسير قالوا بالفاس، مش راح يخبط بيده هيكسر السخور بيده ها. فراغ عليهم ضربا ايه باليمين، مش لازم مباشرة، مش لازم الانسان يفهم المباشرة وعدم المباشرة بالقرينة، بالقرينة. فراح كسر اصنام الخليل عليه السلام بايه؟ قال بالتفسير بالفاس، اخذ معه فاس. انا يا اخوان فما يلزمش سبعة اعظم، اذا لابد تكشف هذه كما يفعل البعض. تجد كثيرا من هؤلاء في شرق اسيا وما الى ذلك يلبسون قلنسوات معوره هكذا ومفصله في مصانع خاصه ولها مستورد خاص وموزع خاص. ليه؟ لأنهم يعتقدون إذا لم تنكشف هذه فالسجود باطل والصلاة باطلة وروحنا بعيد. وضح لكم؟ فلا نفهم من قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لابد من المباشرة، لا نفهم هذا. وأطراف القدمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خفين ويصلي فيهما، أليس كذلك؟ طيب إذا نفهم السنة بالجمع من الأدلة، مش نفهم دليل ونفصله من الأدلة الأخرى، خطأ. فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال وضع يدي حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، كل هذه من السنة المستحبات، لكن فعلا إذا لم تفعل هذا تجد إن هيئة الصلاة تتغير، ليست الصلاة الكاملة لو تركت هذا السنن. وضع يدي حذو منكبي. بعض الناس يقول لك ايه تكون يعني بين الرأس على جنبتي الرأس، لا، يقول وضع يدي حذو منكبي سو مبسوطة، يعني مضمهاش مبسوط، مضمومة الأصابع هكذا، يعني ما تفتحش كده وما أيضا مضمش قوي تقبلها، لا. قال وجملة أن ذلك من تمام الاعتدال في السجود، كل هذا داخل في إيه؟ في الأمر منه صلى الله عليه وسلم حيث قال واعتدلوا في السجود، أن ذلك من تمام الاعتدال في السجود المأمور به عن أبي حميد الساعدي وفيه فإذا سجد وضع عليه غير مفترش ولا قابضهما، يعني غير مفترش يعمل كده ولا قابض يعمل هكذا أو يفعل هكذا، واستقبل بأطراف أصابع القبلة، وقد وردت عدة آثار في هيئة وضع اليدين في السجود منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتمد على كفيه ويبسطهما، يعتمد على كفيه في السجود، وفي رواية ويضم أصابعهما، وفي رواية ويوجهها إلى القبلة. قال ابن قدامة ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلا بهما القبلة، وضعهما حذو منكبيه، ذكره القاضي ومذهب الشافعي لقول أبي حميد إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه حذو منكبيه. وضحت؟ يلا يا أحمد، رأسك هكذا رجلك هكذا، ها، بسم الله، السجود، بسم الله، إلزق الكفين بالأرض، إلزق الشيخ وجنة، يعني جافي جافي شوي، جافي، لا جافي، ابعد اليدتين، أيوه، اعتمد على الكفين، اعتمد، هل أنت معتمد الآن؟ الاعتماد يكون بتركيزهم أحسن، أيوه، طيب، يدك اليمين، اليمين استقبل بها القبلة، اليمين، ابسط على الأرض، ابسط على الأرض، طيب، لو جاءت بعمة صغيرة ممكن تمر، شوفوا البعمة الصغيرة تمر الآن، أنتم متصورين منين؟ أيوة منه تحت الذراع، ها؟ ما هي بعمة صغيرة، وأنا أقصد البعمة الصغيرة بارك الله فيكم، لا شهر لا شهران، البعمة الصغيرة، والبعمة الصغيرة ما أقصدش لها سنة سنتين، البعمة الصغيرة تأخذ شهر شهرين، مش عارف بتسموها ايه؟ ها؟ بتسموها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ طيب هنا يقول بارك الله فيكم قوله الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الاول الدليل لحديث ابي حميد الساعدي وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى في الفجر تفعل هذا، في التشهد الأوسط تفعل هذا، في ركعتي السنة النافلة تفعل هذا. قال الافتراش بين السجدتين في التشهد، الافتراش كيف؟ هيفترش اليسرى وينصب اليمنى، ولا يفترش اليمنى واليسرى كما يفعل البعض. يلا يا احمد روينا، خلي ظهرك هكذا، افترش كده افتراش، خلي ظهرك هكذا، نشوف، خلي وجهك هكذا، ايوه، انصب بقى رجلك شويه، انصبها كده، ايوه، احسن النصب هذا، اذا هو افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، هذا الافتراش يكون متى ومتى؟ ها؟ الشهد الأوسط في آخر ركعتين. طيب الافتراش بين السجدتين ولا يفترش كلتا الرجلين، معنى يا إخوان لأن هذا داخل في الإقعاء المذموم، متى يفترش؟ إذا كان معذورا ظهره تعبان مريض أو ما إلى ذلك، ولا يستطيع أن ينصب رجليه رجله اليمنى، فلا يفعل الافتراش. قال لحديث أبي حميد الساعدي وفي فإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى. قال ابن قدامة رحمه الله السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحتها ويجعل بطون أصابعه على الأرض كما رأيت معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة ما شاء الله. قال التورك في الأخير الدليل. يلا فعل التورك يا أحمد، ها أيوة خلي ظهرك كذا عندنا نرى. أحمد هو بيتعب معنا وعلى الشام المصطر يغيب سنة ويتعب لنا مش مشكلة، احنا بنعوض اللي انت بتغيبه أحمد. أحسنت أحسنت، هكذا الافتراش عفوا التورك. جلس على واركه لصقه بالأرض ونصب ايه؟ طب في هيئة ثانية؟ في هيئة ثانية؟ إيه خليك زمد افرش رجلك دي، افرش اليمين وخرج اليسرى بس هتصعب عليك. أحسن يلا خرجها شوية، خرجها شوية أحسن. بس لكن لكن في صلاة الجماعة والمأموم ربما لا يتأثر الإنسان التورم. إذا كنت ستؤذي إخوانك بالتورك اعتدل أحمد بالتورك فلا تفعله. استطاع الإمام يفعله بسهولة، المنفرد يفعله بسهولة، المأموم في مشقة عشان يمين وشمال، لكن لو تيسر له أن يفعله يفعل التورك. طب روينا التورك يا شيخ صلاح، أنت رجل رياضي وظهرك تمام ما شاء الله ومبسوط. طيب خير ان شاء الله. ها من بيفعل التورك؟ خلينا نشوف من غير احمد، احنا شققنا على كل تعبان. ها محمد شهيد تورك يلا، خلي خلي ظهرك عندي كده. ايوه احسن احسن، ايوه التورك احسن، هذا التورك. لصق وركه بالارض ومد رجله اليسرى تخرج من تحت رجليه اليمنى المنتصب. سبحان الله، فعلا هذه جلسة العامل الذليل الخاشع. أما أحيانا بقى في جلسات ثانية، في واحد بيعكس يجعل التورك من جهة ثانية، ها؟ احنا عايزين التورك من جهة اليسار، تجده معكوس، يجعل على الورك الأيمن، هو جالس على الورك الأيمن ومنتصب برجله اليسرى، خط. طيب نرجع نشوف حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي يقول التورك في الأخير. الأخير من وين بقى؟ أيوة بس مش في الثنائية، الثلاثية والرباعية. بارك الله فيك، الثلاثية والإيه؟ والرباعية، يعني مش في الفجر، ما تعملش التورك في آخر صلاة الفجر، إنما في الثلاثية والرباعية. أخونا محمد فوزي واضح؟ إيه هو؟ التورك. تورك ازاي؟ زي ما انت جالس كده بالضبط، زي ما انت جالس صح؟ انت الان متورك؟ متورك؟ تمام، بتنصب الرجل اليمنى، نصبها الان ووركك على الارض ملصوق. متى يكون هذا التورك؟
الثلاثيه والرباعيه.
ايوه، لان بعض الناس يخطئ فاجعله في اخر الصلاه مطلق، سواء كانت ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه، والصواب انه خاص ثلاثية والرباعية. قال حديث أبي حميد السعيد وفي فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وفي رواية فإذا كان في الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة. والتورك هذا في الطعام، عند الطعام والشراب مناسب، معنا يا إخوان مناسب، جلسة صحية. ممكن واحد مننا يذكر لنا الآن الهيئات التي جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال الطعام؟ الشيخ إبراهيم واحد جلس جاثيا صلى الله عليه وسلم، صح؟ جلس جافيا على الطعام. يلا بسم الله. وجلس ايه كمان؟ متوركا بجلسه صحيه لم يصح فيها حديث، لم يصح فيها حديث، لا مفترش ولا متورك، لم يصح فيها حديث، وانما جاءت عن اهل الطب. الهيئه دي تبرون الهيئه دي اللي انت بتعملها لم ترد في حديث، هيئه صحيه. فهمتني؟ طب الهيئه الثانيه بقى التي جاءت في الحديث شوفوا جلس مقعيا 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 أرنا جلس لف كده بقى وانت جلس لف كده وري الناس دول نجيب لك الكاميرا طب لف شوية اعطهم وجهك كده اهو قاعد ياكل اهو ما بين رجليه قاعد ياكل ليه مستعجل الأكل على الأكل على المعدة لا بأس به لا بأس به، لكن أقصد إذا هو جالس مش كل الناس عندهم صورة شخصية. طيب يلا الجلسة اللي بعدها مستوفزا 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 يعني ايه؟ مستعجل في حرب في قتال في معركة بيأكل بسرعة وماشي معناه. اختلف العلماء في الطلب، اختلف العلماء في ايه؟ هل يدخل في الاتكاء المنع عنه او لا؟ والصحيح انه لا بأس به، والصحيح انه لا بأس به. وهناك دليل يعني في استنباط خفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس وحلق فضاق بهم المجلس فجثى على ركبتيه، يعني قبل أن يجثوا الإماء والإشارة أنه كان متربعا. معناه من الناس من يقول التربع من الاتكاء، مختلف في هذه المسألة. منهم من قال الاتكاء معروف يميل على أحد شقين، أن يتكئ على يده ويأكل معناه، ويجوز هذا للمعذور. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئ، الاتكاء له صور، منها يميل على شقه يأكل وهو نائم، يأكل وهو منبطح، يأكل وهو متكئ على يده. بقي الخلاف في التربع، هل يدخل في الاتكاء أو لا يدخل؟ عرفتم؟ فطالما الإنسان يستطيع أن يدع التربع فهو أحسن، لأن فعلا التربع يجعل الإنسان يأكل كثيرا مما تكبر بطنه وما إلى ذلك. لكن إذا أكل مستوفزا، أكل مقعيا، أكل كالجلسات التي وصفوها الإخوة الجلسات الصحية أو جافيا فهو أحسن، فهو أحسن. الجافي زي ايش عندك يا عبد الرؤوف؟ زي الجافي اجلس كده جلسة الجافي، انزل انزل احسن اي كده، يجث على ركبتيه هكذا ويفترش افترش رجليك، هذا هو الجثو. معنى يا اخوه الجثو، من يصنع لنا الجثو؟ ها عندك يا عصام، يجثو على ركبتيه. لا أدري كلهم أدري اجلس مستوي. أيوة هذا جافي على ركبتيه، عرفتم؟ طيب نرجع ثاني للطلب، وقلنا هو من سنن الصلاة والهيئات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك من سنن الصلاة الفعلية والهيئات وضع اليدين على الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع. الدليل تفضل شيخ.
الوضع لو المكان ده
تورط للافتراش،
يعني في التشهد،
في التشهد نزل المكان ده مسح الافتراش، اذا كان في ضيق فالافتراش، اذا كان في ساعه فالتورط. الدليل عن عمر، عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه، عن أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه على فخذه أو ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه أو ركبته اليسرى. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه يستحب المصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بجميع أطراف أصابع القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وهذا في الجلسة بين السجدتين. قال: التحليل بإمام اليمنى والوسطى في التشهدين والإشارة بالسبابة فيهما هكذا، يفعل كما هذه في اليمنى. طب اليسرى كما هي؟ قال: له أن يفعل كذا، وله أن يفعل كذا، وله أن يفعل كذا. كم هي الآن؟ بس ما يعملش كده، ما يعملش كده كأنه بيرمي المسدس ولا حاجة. بعض الإخوة تجده عامل كده، اعمل كده. أول شيء هي محطوطة كده، ده الوضع الذي في السنة صح، بعدين تعمل كده، كده خطأ. ابن حجر قال: الإبهام تحت السبابة، هكذا الإبهام إيه؟ تحت السبابة، الإبهام ده تحت السبابة. أما كذا ما جعلت الإبهام تحت السبابة كذا؟ إيش رأيك أخي إسلام؟ كذا جعل الإبهام تحت السبابة كذا؟ لا. إذا سيفعل هكذا يحل 53، هذا عند العرب القبض، هذا القبض هذا عند العرب اسمه رقم 53، معناه لأن العرب تجعل اليمين للأحاد والعشرات، يعدوا على الأحاد والإيه والعشرات، والشمال للمئات والألاف. فقبض باليمين 53 هاي، مش واحد بقى يقعد يرسمها 53 هاي صح، هاي وقعد يرسمها يتوهمها بنفسه، خطأ، مش ده المقصود. العرب يقولون واحد يعملوا كده كده، بقى يقول اثنين يعملوا كده، عرفتم؟ قبض وبسط في الأصابع، هذه الأحاد والعشرات، وهذه المئات والإيه والألوف. طبعا ما كانش فيه ملايين، عرفوش الملايين، ولذلك كان فيه واحد زوج بنته وبعدين قالوا له: أنت أخذت فيها صدقة قد إيه؟ قال 10,000. قالوا: ليش ما طلبت 1,000؟ قالوا: هو في 1,000، أنا ما أعرفش إلا آخر حاجة 10,000 آخر حاجة. ومن العرب القدامى قالوا: كان تطلب 1,000 1,000 1,000. قال: لا ما أعرفش إلا 10، آخر حد عندي 10,000. خير إن شاء الله. إذن التحليق، هنعمل التحليق إزاي؟ له كم هيئة تحليق؟ إما كده بالإبهام مع الوسط وأشرت بالسبب، وإما قبضت هكذا أدخلت الإبهام هنا، وإما جعلت هكذا، هذا قبض أيضا. لكن كل ده واليد هكذا في وضعها الذي جاء في الحديث. قال: الدليل علي بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فدعا بها من أول التشهد إلى آخر التشهد. وقلنا الصحيح ألا يحرم، الصواب الإشارة بدون تحريم، ورجعوا كتاب البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. البشارة عرفتوا باسم الكتاب ولا نسيتوا؟ البشارة في إيه؟ ها؟ في شذوذ التحريك وثبوت إيه؟ الإشارة. وذكرنا أن زيد بن قدامة واحد روى التحريك، و13 نفس منهم شعبة والأعمش وحماد بن سلم وحماد بن زيد وسفيان بن عيين وسفيان الثوري و7 ثقات مع هؤلاء رووا الإشارة بدون تحريك. فالقول قولهم، فالقول إيه؟ قولهم. ثم لا يعلم في الصلاة تحريك، إنما صلاة الصلاة ركود وسكون، معنى يا إخوة. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز نظرته إشارته، لو أن الإنسان يتحرك بأصبعه
النظر ينتقل، النظر ايه ينتقل. ثم الاحاديث الصحيحه في صحيح مسلم وغيره فيها اشاره بدون تحريم، وانما جاء الاشاره في الاشاره جاءت في مسند احمد من حديث عاصم بن كليب، من حديث وائل بن حجر وعنه عاصم بن كليب، فجاء الاختلاف هنا، فجاء الاختلاف هنا. والمساله خلافيه قديما وحديثا، والخلاف فيها سائر. اذا حرك اخوك له سلف، اذا اشرت انت لك سلف وهو الراجح، عرفتم؟ قال الدليل. ولماذا الاشاره؟ لان الاصبع هذا متصل به وريد بالقلب، فعندما تقول التشهد بلسانك وبقلبك وبفعلك، من اول ما تجلس تشير، من اول ما تجلس التشهد تشير حتى تسلم، مش خاصه بكلمه تشهد، عرفتم يا اخوان؟ وبعدين ما فيش واحد يقول لي ما فيش فرق بين الاشاره والتحريك، ليه ما فيش فرق؟ لا في فرق. انا لو قلت لك اين انس فتعمل ازاي؟ اهو كده، خطا ولا صح؟ اهو هناك، شوف اهو صح كده ولا غلط؟ غلط. بقول اهو هناك، شوف كده، هذه اشاره، لان كل تحريك اشاره وليس كل اشاره ايه تحريكا. لكن لما قلت يا انس، شوف تعال، شوف يا انس بلدي اهو بكفي صح، لكن لما اعمله كده مش نداء للاتيان، في فرق. فاذا فهمنا الان الاشاره هتكون ازاي بقى؟ هتكون ازاي الاشاره؟ بدون تحريك، بدون ايه؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يوم الجمعه بيشير الى السماء يدعو، كان بيعمل كده يدعو في الخطبه، يشير الى السماء، ما كانش بيقعد يعمل كده عليه الصلاه والسلام. عائشه لما اشارت لاسماء وهي في صلاه الخسوف الايه عملت كده، ما بالناس قالت في السماء كده، ما عملتش كده، اشارت الى السماء. الجاريه لما قال لها اين الله قالت في السماء، عملت كده. لما قال لهم هل بلغت قالوا نعم ففعل كذا وعمل كده، اشار الى السماء واشار الى ايه؟ الأرض. يعني الذي في السماء اشهد على هؤلاء الذين في الأرض، قد بلغتهم، عمل هكذا صلى الله عليه وسلم. ثم نكتها، ثم ايه؟ ما عملش بقى كده، ما فيش. وهل تجيب انت واخوك خلافات ليه في الصلاة؟ ما تصلوا كويس كلكم وخلاص، ما واحد اختلف مع واحد ها؟ فشافه بيعمل كده في الصلاة، بس انت عصرك كصلاة هو في الصلاة. طب ليه؟ في باكستان قالوا حكوا هذا في باكستان. طب ليه؟ أخوك والله له سلف في هذه وأنت لك سلف في هذه، ليسع صدرك الخلاف فيها. فضل جدا.
وبالنسبة لتحريك الأصابع ده الشيخ أبو إسحاق الثاني يعني كان بيتكلم فيها كتير، فهو كان يراجح إن برضه حركة الإصبع مش الإشارة.
ما احنا قلنا،
أنا مش بقول إن الشيخ يعني
احنا ما
هو ليه برضو،
أنا عايز أقول لك حاجة، ما احنا قلنا المسألة خلاف من هنا من زمان،
بس هو يعني كلام
خليك معي، طب بس خليك معي، احنا قلنا الخلاف إيه؟
قديم وحديث
صح؟ آه. خلاص هو حديث اللي أنت تشير إليه بس، خلاص طيب جزاك الله خير. يسع هذه ويسع هذه، بس أنت ارجع بقى إيه للبشارة، في ثبوت في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. قبل الشيخ أبو إسحاق الشيخ الألباني فهمتني؟ راح مطلع عليه مذهبه التحريك، فهمتني؟ لكن مذهب إيه؟ مرجوح، مذهب مرجوح، بارك الله فيك. الدليل عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع إيه؟ يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه الذي تلي الإبهام اليمنى فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وقوله أصحابنا، يعني نقرأ مرة ثانية كلام الترمذي هذا، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وقول أصحابنا. فإذا جاء في يعني قول المحدثين قديما الإشارة بدون تحريف، الإشارة بدون أي تحريف، جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث وائل بن حجر، وفيه ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. لكن في هذه الرواية ضعف كما سبق معنا. السبب فيه إخوة من الراوي للتحريك محمود زيد بن قدامة الثقفي، وهو أحد الثقات، لكن الأئمة كشعبة والأعمش وكثيرين من هؤلاء الحفاظ رووا هذا الحديث بالإشارة بدون تحريك. فاختلف أهل العلم في قوله يحركها، فقال بعضهم بثبوتها وأنها زائدة، يعني أنها صحيحة يعني وزيادة علم، فيأخذ باستحباب تحريكها طول التشهد. وقال بعضهم إنها زيادة ثقة، لكنها شاذة لمخالفة الثقة من هو أوثق منه، فتركوا العمل بها. من هو أوثق من هذا الثقة؟ من هو؟ كم واحد؟ 13 نفس، يعني 13 نفس رووا الحديث بالإشارة، وواحد انفرد عنهم وشد بالتحريك. قول من نأخذ؟ الحفاظ المتقنين الأكثر. معنى؟ لأن الوهم قد يتطرق إلى الواحد أكثر منه إلى الجماعة، أكثر منه إلى إيه؟ يعني الآن إحنا فرضنا في المسجد هذا 50 شخص، خرجنا خارج الباب واحد من 50 قال والله ده المدرس الآن كنا في المحاضرة فقال الحكم الفلاني حرام، و49 قالوا لا قال حلال. طب قول من نأخذ؟ العدد الأكثر، لأن الوهم يتطرق إلى الواحد أكثر منه إلى الجمع. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال ما قصرت ولا نسيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ فصدقه أبو بكر وعمر والجماعة الكبار من الصحابة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتم صلاته، فلم يأخذ بقوله وحده، إنما انتظر صلى الله عليه وسلم حتى أتى من الصحابة الكرام الكبار الحاضرين ما يعضد ويؤيد كلام ذي اليدين. وهذا أصل في بيان الشذوذ وزيادة الثقة. يقول هنا واختار شيخنا حفظه الله قول الجمهور بأنه يسن الإشارة فقط لما تقدم. حديث ابن عمر في صحيح مسلم في إشارة، حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أيضا في إشارة بدون تحريك. التحريك أين؟ في خارج الصحيحين، وفيه ما فيه من الشذوذ المذكور والله أعلم. قوله الالتفات يمينا في التسليمة الأولى والالتفات شمالا في التسليمة الثانية عن سعد بن أبي وقاص، يعني لو أنه سلم بدون أن يلتفت الصلاة تمت وكملت وصحت وأجزأت، لكن من تمام التسليم أن يلتفت، أن إيه؟ أن يلتفت. حد سيؤذن؟
سهل الرجل كفاية تعبته.
الله أكبر أشهد أن
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أكثر العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده. وقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال: وصح الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعده. ورأى قوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوب. التسليمة الواحدة مجزئة وكافية، والثانية سنة مستحبة. فإذا الذكر بعد الصلاة عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معطبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يخيب ويفلح ويفوز ويرشد عندما يحافظ على هذه السنة: معطبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيح، و33 تحميد، و34 تكبير. وفي رواية: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية كان يقولها بين التشهد
والتسليم، طارة تفعل هذا بعد التسليم وطارة تقوله قبل التسليم. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما يواظب العبد على هذا طامن أن يستجاب له وأن تكمل عبادته وأن يعان عليها وعلى الذكر والشكر كذلك. عن ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. الصوت لا يسر يسر، إنما التكبير يجهر فيه في البداية، التكبير معنى الذي هو بعد التسليم، من السنة التكبير بعد التسليم، يكبر ثلاثة كما قال عبد الله بن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كان ابن عباس غلام صغير يلعب مع الصبية بالخارج، فكانوا فكان يسمع تكبير النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع هو والصحابة. بعد التكبير الأدعية سرية، إلا إذا أراد الإمام أن يعلم بعض الناس فيجهر أحيانا للتعليم فقط. لا، ليس من السنة، من المخالفات في الأذكار، الأصل أنها سرية حتى يأتي الدليل جهر.
يقول
الشيخ استغفر
الله
الأول
أم الله
أكبر؟ لا، يكبر أول وبعدين استغفر. بارك الله فيك. بهذا نعم
الناس
في
الإسلام هو
بيسأل
يقول: السلام عليكم
ورحمة الله. من الأخطاء، من الأخطاء، احنا قلنا في الصلاة في أخطاء كثيرة، منها أن يشير بيديه عند التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأنها كأنها أذناب خيل شمس. معناه الخيل بتفعل كده، أذنبها بتعمل كده وأذنبها من الشمس بشدة الحر. ها،
دبر كل صلاة شيخ بعد قبل التسليم بعد التسليم اللي هي
دبر كل صلاة تتبع الوارد، تنظر النصوص. وقال بعد التسليم ولا قال قبل التسليم؟ دبر الصلاة يدخل فيها قبل التسليم ويدخل فيها بعد التسليم. أدبار السجود، أدبار السجود يعني إدبار النجوم، إدبار النجوم يعني بعد ما تدبر النجوم، يعني بعدها دبر الشيء قد يكون منهم وقد يكون منفصلا عنهم، وضع شيء فنتبع في بعضها لا يتأتى داخل الصلاة مثل التسبيح، تسبيح 33 وتحميد كذلك وتكبير كذلك، ما يتأتى داخل الصلاة، وضع شيء. طيب، في كذلك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يسلم، شوف في قرينة هنا، حين يسلم. المهم كلمة دبر الصلاة، أحيانا دبر الشيء يكون متصل به ويكون منفصل عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى معنا الضابط السادس في مكروهات الصلاة، وهي 19 مكروها، ثم يليه الضابط السابع في مبطلات الصلاة. موعدنا إن شاء الله مع الكتاب هذا يوم الجمعة إن شاء الله بعد المغرب في هذا المسجد إن شاء الله. السلام.